إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه هي المقدمة الثالثة التي ذكرت أنها ستكون بين يدي كتاب البر والصلة والآداب من صحيح الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله ورضي عنه. كانت المقدمة الأولى هي تعريفنا بالإمام مسلم النفسي ومن هو وكيف كانت حياته من بعض جوانبه، وإلا فأمثال هؤلاء الأئمة الكبار لا يحيط بهم لسان ولا يسطر تاريخهم ويوفي على ذلك بناه، لكن هم قوم صنعهم الله عز وجل على عينه، فكأن رجل منهم يخلقه الله مرة واحدة ليكون خليفة للبشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم ثم يرحل إليه. ثم عقبنا بترجمة أفضل شارح أو أشهر شارح بصحيح الإمام مسلم، لأنه في الحقيقة بعد الأيام لما نتقدم يبدأ يبقى كلام النبي عليه الصلاة والسلام يضعف فهمه، فيبدأ العلماء يشرحونه. كلما تقدم كلما طال الشرح وكلما طالت المسائل وكلما جاءت الأسئلة. ولذلك أنت ترى مثلا موطأ الإمام مالك مجلد واحد، في حين ما ترى كتاب المجموع للنووي 23 مجلد. ايه الفرق؟ المتفق المتفق، لكن في الحقيقة طرأت مسائل وطرحت مشاكل فكان العلماء يدونونها ويعالجونها، لذا اسمى العلماء الفقه بالرأي، فيقولون يعرف الأثر ويعرف الرأي، يعني يعرف الفقه ويعرف الحد. فلما عمد الناس إلى شرح كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي دونه الإمام مسلم في صحيحه، كان من أشهر هؤلاء الشراح ومن أرصنهم ومن أذكارهم أيضا، يعني من أذكارهم نفسا ومن أذكارهم عقلا، كان الإمام النووي رحمه الله تعالى. وقد ذكرت لك أيضا طرفا من ترجمته، وفي محاولة للتعرف على أجدادنا، ولا زلت أصر على أن أقول هم أجدادنا، فنحن لا ننتمي إلا لهؤلاء بحمد الله عز وجل. وينبغي أن يرفع المرء بهم رأسا، ولا يكون هؤلاء علم على التخلف كما ذكر الحداثيون وهؤلاء الذين خرجنا في أكنافهم. ثم كانت هذه هي المقدمة الثالثة والتي وعدت بها، وهي لماذا الأدب؟ وما هي أهمية الأدب؟ وما هو الحامل لإمام كالبخاري رحمه الله أن يؤلف كتابا فيجعل فيه كتاب الأدب، ولمسلم رحمه الله فيجعل في كتابه كتاب الأدب، ولأبي داود رحمه الله فيحط على الأدب؟ إيه الأدب؟ ما هو المعني به؟ الأدب أن يجلس الرجل متربعا مثلا وأن يسكت فلا يتكلم، هل هذا هو الأدب؟ يخص الأدب الكلمات واللفظات؟ أن يخص الإشارات والحركات؟ أن يقص الهواجس وما وقع في القلب؟ إيه الأدب الذي حافظ العلماء عليه؟ لا سيما أنك حينما تقرأ عن النبي صلى الله عليه وسلم تجد أنه صلى الله عليه وسلم فاق أقرانه من الأنبياء اللي هو صفوة الناس، الأنبياء والرسل، فاقهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ إلى مرتبة ما بلغها أحد قبله قط من الله عز وجل، إنما كان ذلك بالأدب. قال الإمام الفخر الرازي رحمه الله في كتابه في تفسيره المسند لمفاتيح الغيب أو يسمى التفسير الكبير، قال فيه ما في أحوال، في قول الله عز وجل ما زاغ البصر وما طغى. والله عز وجل يبص علينا ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم من أمر معراجه بعد إسرائيل في سورة النجم. وعجب أن تأتي سورة الإسراء فتتحدث عن الإسراء بشكل يسير جدا ثم يأتي التفصيل في سورة النجم. وهنا يقول بعض أهل العلم كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغ في روحانيته مع الله عز وجل أن صار كالنجم النوراني، يعني صار بشرا كأنه بشر ملك، صار كالنجم النوراني ولذلك صعد إلى أعلى فانطلق حتى بلغ إلى هذه المنزلة. لأي شيء بلغ هذه المنزلة؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ما زال البصر وما طغى، قال الفقر الرازي رحمه الله، ولقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم وبلغ إلى مرتبة ما بلغها أحد من قبله قط لفرط أدبه. ليه؟ لأن الله لما كلم موسى زاد موسى في طبته فقال رب أرني أنظر إليك، مش كده؟ لما كلم الله موسى فزاد موسى في طبته، طبعا ده لهمته، مش بيقول إن موسى ما كانش عنده أدب، لا عاش وكلم، إنما نقول ده لهمة موسى. كلم الله الآن فيريد أن ينظر إلى الله عز وجل، ده لفرط همة موسى صلى الله عليه وسلم، لكن كان أدب رسول الله أعظم من همة موسى. لما أوقفه الله عز وجل في هذا المكان قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ثم رفعت إلى مكان أسمع فيه صريف الأقلام. سمع بقى إن بينساه الأقدار ويكتبه من اللوح المحفوظ. شوفوا زي الهند بعد ما ذكر أنه ثم صعد به إلى سدرة المنتهى ثم رفع إلى مكان فيه العمل النسخ من اللوح المحفوظ. فقالت عائشة رضي الله عنها كما في السنن: يا رسول الله هل رأيت ربك؟ فقال: نور عن يميني، نور عن يساري، نور من أمامي، نور من خلفي، نور على نور أنا أراه. ما قدرتش أشوف، ما قدرتش أنظر إلى الله، ما قدرتش. طيب ليه لم ينظر؟ حاول النبي أن ينظر، لا، ربنا زكاه في بصره هنا. أما زكى البصر وما طغى، لما أطغى الله عز وجل في هذا المقام، أي إنسان يتطلع أول ما يجي يبص أحد يشوف أنا واقف فين. إنما كان من أدب النبي صلى الله عليه وسلم أنه حينما أوقف لم يمشي لا أمام ولا خلف ولا يمين ولا ممشيش، ثم خفض من بصره، خفض من بصره زي ما هو أخويا ويبن، وخفض من بصره بحيث أنه لم ينظر عن يمينه ولا عن يساره ولم يختلس البصر نظرا، فزكاه الله عز وجل بذلك، فصعد إلى هذه المرتبة بأدبه صلى الله عليه وسلم وآله وسلم. شوف مرتبة الأدب بقى حاجة عظيمة زي. فما هو الأدب إذن؟ حينما نقرأ قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، نجد أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ذاك الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسوخ بالعلم والتفسير ومعرفة كلام الله عز وجل، بحيث أن عمر بن الخطاب حينما أشكل شيء على عبد الله بن عباس وسأل فيه عمر تعجب عمر. تعجب ليه؟ لأن عرف عبد الله بن عباس هذا مؤيد بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ففيها توفيق الله عز وجل، ثم هو طلاب من العلم. بيقول: أنا كنت آتي الرجل من الأنصار أعلم أن عنده من الحديث شيء، فأطرق عليه الباب فأجده نائما قائلا نايم ظهر، قال: فأبيت على بابي، فأنام على بابي، على عتبة بابي، فإذا ما استيقظ فتح الباب خارج يقول: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أمرتني لأتيك، يعني كنت خليتك في بيتك كنت أقول تعالى ما جيلك بس عشان فضل النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول ابن عباس رضي الله عنهما: بل أنت أحق أن تؤتى. ثم يسأله، قال يوما لعمر كما في الصحيح: يا امير المؤمنين، من هما المرأتان اللتان ذكرهما الله عز وجل في سورة التحريم؟ المرأتين اللي هما حصل النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه العزل والكلام، من هما المرأتان اللتان تظاهرا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ويحك يا ابن عباس. ليه قال العلماء ليه عمر قال ويحك؟ مش انت؟ ده انت مؤيد بقريحه وهمه في يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة قال أدبوهم وعلموهم. فكأنك أنت الآن مطالب أنك تعمل إيه؟ أنك تؤدب نفسك وتؤدب أهلك زوجك وعيالك. عشان كده بنقول لإخواننا الذين يتلهفون على الزواج هو ليس شهوة فحسب، بل هو أمر له تبعاته. تسأل أنت عن نفسك يوم القيامة وعن زوجك. الشيء قال أدبوهم وعلموهم. إيه بقى هو الأدب؟ قال يوسف بن حسين بالأدب يفهم العلم، وبالعلم يصح العمل، وبالعمل تنال الحكمة، وبالحكمة يقام الزهد، وبالزهد تترك الدنيا، وبترك الدنيا يرغب في الآخرة، وبالرغبة في الآخرة تنال الرتبة عند الله عز وجل. إذا الأصل همة الإنسان وسعي الإنسان من الأدب. قال سفيان الثوري رحمه الله: كان الرجل إذا أراد أن يكتب الحديث تأدب وتعبد قبل ذلك في 20 عاما. مشكلة طلبة العلم الآن أنه لم يخط في بحبوحة العبادة. إنما أول ما أراد أن يلتزم وكذا أروح أقرأ الدرس. وهذا في الحقيقة خطأ فادح. كان ينبغي له أن يتنسك يتعبد، يعرف فقاره طول القيام، تعرف أعضاءه بطنه طول الصيام، العطش والظمأ لازم تبيعها ده الأول. فإذا صلح قلبه صار وعاء صالحا لحتى هذا الشعر المطهر العظيم، كما قال حذيفة وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنا نحفظ 5 آيات من كتاب الله عز وجل يقرئنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم فنتعلم تفسيرها وعن فقهها وعملها، فأوتينا الإيمان والقرآن معا. أوتينا الإيمان والقرآن معا، هو الإيمان العمل يعني الواحد يعمل، إن الواحد يفقه ما يتوقفش عند لفظ القرآن بس، أن يفقه ما يطلب الله عز وجل منه، هو ده التمسك والعبادة. بس كان الثوري بيقول إن الواحد كان بيتأدب يقعد الشيخ يقدمه يعلمه إلى أدق الأشياء. لأن الحافظ ابن حجر رحمه الله يجمل لك معنى الأدب فيقول: الأدب هو كل ما يأمر الله عز وجل به وينهى عنه ورسوله. كل ما يأمر الله عز وجل ورسوله به وينهى عنه، ده يعني الدين، يعني هو الدين. لذلك قال ابن القيم: الأدب هو الدين كله. ألف الأدب هو الدين كله. طب مين بقى يعلمني ازاي اصلي؟ زمان كان أهل العلم كما قال البخاري وغيره كان يقول: إن هؤلاء لا يدرون عمن يرمون. الناس اللي بتروح تقرأ الحديث عن الأدب مش واخد باله. طب أنت بتروي إزاي يا أبا عبد الله؟ قال: أما أنا فإذا أتيت الرجل وأردت أن أكتب عنه نظرت في اسمه واسم أبيه ونسبه وعمله وعبادته وحفظه وعمن روى ثم أروي عنه. كانوا يقولون: إذا أردنا أن نروي عن الرجل نظرنا إلى صلاته، نشوفه بيصلي إزاي. ولذلك أنت طبعا أهل العلم أحيانا بعضهم يقول: أنا لا أحدث عن فلان. يقول له: ليه لا تحدث عنه؟ يقول: رأيته يقول قبل الريح، يعني الهواء جاي كده وهو واقف يتجاوز. طب ده بني عنه في نص يعني بيقول لك يقول قبل الريح؟ لا مفيش. إنما هذا نص عليه الفقهاء تخريجا على قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أكثر عذاب أمتي في قبورها من البول، يعني أنه لا يتحرى في حينما يقيم جنازته لا يتحرى في ذلك، فلا يقدم الهوى. إذا هو يتبول كده ممكن الهوى يجي ياخد إيه؟ بعض الرذاذ على هدومه بقت نفسه، صلى بطلت صلاته. فيقول لك: أنا ملوش عقل، بيتهاوى بالصلاة. لذلك كان العلم قديما يا فرنا كما نذكر كثيرا عن محمد بن المنكدر: كنت اذا كان اذا مر بالسوق ورآه الناس يشوفوه بس يذكرون الله عز وجل. لما يشوفوه بس يبقى طبعا كان شكل محمد بن المنكدر ايه؟
يقول بعضهم كنت أتبلغ على العمل برؤية محمد بن المنكدر مرة أسبوعا. أروح أبص في وشه مرة أفضل همتي كده عالية أسبوع سبع أيام بنظرة واحدة في وجه محمد بن المنكدر. وقال الفضيل بن رياض إني لا أسافر إلى لا أذهب إلى الفضيل بن رياض فما هو إلا أن أنظر في وجهه فقط فأرجع وقد وكفاني بحسن. أفتكر الأخيرة بقى إن أبص في وشه بس. هذا أمر الآن قل جدا نظره إنك ترى مثل هذه الأشياء إيه؟ لأنه قل منا من تنسك. قل منا من تنسك. بعض السلف عاد من طلب العلم فمكث 20 سنة. 20 سنة في مسجده يعلم الناس ويصلي. يروح بيته كده يدور لك أشياء يسيرة، اللي هو قاعد في المسجد يقرأ الحديث على الناس ويصلي. فقال له رجل: ما تقول في الكتابة في المحراب؟ شوف خد بالك عشان تعرف الناس ما تخش، لأن كثير من إخواننا الآن يقول لك أنا إذا دخل عليا الليل وقاعد مثلا بقرأ كتاب أو أعمل بحث أو أحقق مسألة وجاء نوع القيام الليل أنا محدد لنفسي لا مش مشكلة قيام الليل وقد قال الشافعي لأن أتعدى مسألة من الفقه أو حديثا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب أيام قيام الليل. الفهم ده عند الشافعي غلط مش صح. الصحيح هو أن قلبك يصل. الشافعي بيقول في حين من الأحيان في الوقت حينما يفتيك حينما يرغبك في طلب العلم يقول لك طلب العلم أفضل من صلاة النافلة مع ذلك الصلاة النافلة وأفضل صلاة بعد المكتوبة لا وإذا كان ما كانش ينفع. فهذا الرجل قعد 20 سنة تخيل لما يكون المسجد ده بدأ 20 سنة بصلاة الحتة دي بصلاة المكان ده هو قال لي ما بدأ بس 20 سنة. فجلس معه بعض طلبة العلم فوجدوا ايه له مكتوب في القبلة كلام زي ما حكيت كده فلك وليتك قبلة الموضوع مثلا. فقال له يا أبا فلان ما تقول في الكتابة في المحارب؟ ذوات المسألة اللي فيها. فقال الإمام كرهه بعض أهل العلم وأجاده البعض أما أنا فلا أفعل. فقالوا له فانظر إلى هذا الذي كتب بين يديك بقى 20 سنة تصلي والمكتوب قدامك فلا نولينك قبلة ترضاها الآية قد الجمع اللي قدامك بص قدامك أنت كاتب إيه؟ فنظر إليه متعجبا وقال ما كنت أظن أن أحدا يخشع في صلاته يعلم الذي يدور بينه يعلم الذي يدور حوله ويعلم المكتوب بين يديه. يعني إذا الراجل ده ما شافش الكتابة التي بين يديه 20 سنة أول ما يصلي انفصل عن المنزل. لذلك يقول إيه؟ كان عامر بن عبد قيس إذا دخل بينه سكت المتكلم حيبة له اسكته. فإذا صلى قال تكلموا إذا شئتم فإنه إذا صلى لا يسمع. اسمعش حد تاني. سلط فرسه ب100,000 وهو اللي بيصلي. والحرامية فكه من قدام عينه كده فرس من قدام عينه. فكه كده ومشي وهو اللي بيصلي. عامر بن عبد قيس. الراهب فنسمناه الراهب يا بناتي. فقال له خادمه اين فرسك؟ قال سرقه نص. قال وانت تعلم؟ قال نعم. قال ما قررت؟ الحرام سرق قدام عينك سبته؟ قال نعم والله اذا كذبت ان اخرج من صلاتي. 100,000 بس ما تخرجش من صلاتي. هو اللي احنا عايزين نتعلمه عايزين لما يطلب طالب العلم العلم اول ما يظهر عليك اول ما يقعد يطلب العلم كده يظهر على شكله على سمته ودمه وهده يبان كده. لما بنقول للاخوه هل الاسلام حدد لنا زي معينه؟ ما حددش. المزاد اللي تلبسه بس يبقى في احكام الله عز وجل بالنسبه للمراه يعني يكون حجابها سابقا والا يصف ما تحته لضيقه والا يشف فيظهر لون الجلد لشفافيته ولقته. هل الشروط اللي وضعها لك؟ انما لما تلبس والا يكون ثوب شرف بيسمع ولا بيعمل. وكذلك انت ايها الرجل هل يجب عليك في الاسلام ان تلبس شيء معين؟ لا يجب. لكن هل يستحب لك؟ اه يستحب. هذا يستحب يعني عايز تعمله اعمله مش عايز تعمله ماشي بس يعني لو عملته تجاوب بيه. يستحب لك ايه بقى في الاسلام؟ يستحب لك ان تلبس القميص. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب لبس القميص. طب واحنا مالنا النبي صلى الله عليه وسلم تيجي بالذنب يعني بحب ده امر انا مش مامور ان انا اتبع النبي في اللي بيحبه النبي بيكرهه انا بقول النبي لما يقولني اعمل زيه مش كده ولا لا لا هذا يتخرج على المساله الاخرى وهي محبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ايوه صحيح انت يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيحب الكوسه انت ما بتحبهاش تأذن ولا تأذن ولا حاجه عادي لكل واحد من نفسه انما انس بن مالك يعلمك هذا المعنى كما في الصحيح صحيح البخاري يقول ان خياطا دعا النبي صلى الله عليه وسلم الى طعامه فلما اتى النبي صلى الله عليه وسلم جعل الرجل له قصعه من خبز وماء خبز وشرب يعني ولحم ودباب دباب الارع الكوسه فرايت رسول الله يتتبع الدباب من حوالي القصعه انس بيبص له وهو بياكل في الصحابه يبصروا وهو بيعمل فلان قاعد ياخد لقمة كوسة لقمة يتتبعه بيدور على الايه؟ على القرع فقال انس فلا زلت احب الدباء لحب رسول الله ليا يبقى دي متفرجة على مسألة الشفافية هذا من الادب فكان صلى الله عليه وسلم كما قال المنذري باب استحباب لبس القميص في الترغيب والترهيب وذكر حديث انس بن مالك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الايه؟ يحب لبس القميص. هو الذي احنا نقصد ان احنا نقوله ان الرجل ينبغي ان يتادب يتادب قبل ان يطلب العلم، حتى كان بيقول لك ايه وزاره التربيه والتعليم. قبل التربيه والتعليم مش الايه؟ مش التعليم مباشره، هو ده اللفظ الصحيح. قال عبد الله بن مبارك: نحن الى قليل من الادب احوج منا الى كثير من العلم. وقال بعض السلف لولده يا بني ليكن علمك الى ادبك كالملح الى الدقيق في الطعام. لما بنيجي نعمل نخبز عيش خبز بنعمل ايه؟ بنجيب دقيق كيلو دقيق ولا حاجه مثلا من كيلو دقيق مثلا ونجيب بصاصه ملح قد ايه؟ معلقه ملح. فلا يضرك ان قل علمك انما الذي يضرك ان قل ادبك. كما سأبين لك كيف تأدب الناس مع الله الأدب ثلاثة كما قال ابن القيم رحمه الله أدب مع الله ومع رسوله ومع عباد الصالحين اللي هو مع مكبة كيف يتأدب المرء مع 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 عشان المجتمع يعود زي زمان الإنسان دائما لما يمر على الأثر ده يجد عجبا لما يذكره أن معاذ بن جبل رضي الله عنه صلى الصبح يوما صلى عمر رضي الله عنه صلاة الصبح يوما فارس ثم التفت متلهبا قال بص كده حتى وجد معاذ بن جبل فلعنه فجاءه معاذ فقال له عمر والله لقد بت البارحه اذكرك شوقا اليك حتى اصبحت فاعتنق وتباكيا. عندنا عدد لو كان هو ده ادب برضه ادب المؤمن مع اخيه لانك تعلم ان 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 اخاك له حق في مالك وفي فكرك وفي شفاعتك وفي هجتك عشان تبقى امه واحده كما كانت اقدمهم والامثله عليها كثيره وان شاء الله سياتي في باب الادب بقى نتكلم كثير عن المساله دي اذا اتينا لباب الاخوه ان شاء الله عز وجل. نحن الى قليل من الادب احوج منا الى كثير من العلم. قال بعض السلف اذا صحت المحبه تأكدت على المحب ملازمة الأدب. لما بنقول لحد مثلا أنت بتحب ربنا، أي حد يقول أنا بحب ربنا. يبقى تأكد عليك ملازمة الأدب كما سترى حتى في لفظك، وأنت بتدعو ربنا سبحانه وتعالى لازم يبقى في أدب. إنما مثلا واحد لما واحد مثلا مزنوق في موقف ولا حاجة يقول يا رب أرفع لك. دي كلمة غلط، ما ينفعش حد يقولها. عيب. إنما يتأدب معه كما سترى من السلف كيف كانوا يذكرون الله عز وجل. يا اخي انا قرات والله عن بعض السلف كان لا يذكر الله اصلا. يعني ما يحطش الكلام اللي بينهم من الناس ابدا. حتى اذا ادى اليه بعضهم معروفا كان يقول له جزيت الخير. جزيت الخير ده ايه؟ مبني على ما يسمى فاعل. يعني ايه؟ يعني انا بقول له جزاك الله خيرا يقول له جزيت بدل ما اقول بس الله عشان ما نخافش الله لتعظيمه لربه مش عايز اخر الكلام عنه. فاقول له جزيت الخير. جزيت الخير. بل مكث بعضهم 20 عاما لا ينظر الى السماء. المحبة تأكدت على المحب ملازمة الأذى. قال ظنون المصري: إذا خرج المريد عن استعمال الأدب فإنه يرجع من حيث شاء من حيث جاء. اللي بيخليها معظم في الطريق وهمتها ترجع وماشي كده ليه؟ عشان ضلالة الأدب. قال جميل: العبودية ملازمة الأدب والطغيان سوء الأدب. يقصد هنا العبودية أنت تأتمر بأمر الله عز وجل وتنتهي بنهي. يقال طريق المعبد يعني ايه؟ يعني طريق مزلل سفك الدوايه معها سفك الثاني، نقدر نمشي عليها بالعربيات وبرجلينا او نسمي طريق معبد. ومنه انت تسمى عبد، عبد يعني ايه؟ يعني اللي يقولون بينك سيدك اعمل حاضر. ياتيك الامر من الله ورسوله تقول حاضر. مفيش حاجه اسمها انا بفكر ولا اعرضه على عقلي، هي دي تمام العبوديه. ومعه وهو ده تمام الادب. يقول عبد الله بن مبارك: أدب الخدمة أعز من الخدمة. والواحد بيتعبد يعني، مثلا أنا قرأت عن بعض السلف أنه كان له ثوب بمئة ألف دينار أو درهم كان يصلي به قيام الليل. شايل الثوب ده عشان أصلي به بالليل بس بين يدي الله عز وجل. ان الانسان يستحي من الله عز وجل ان ينزل يصلي الفجر بالروح مثلا، واحد نايم وبعدين نفسه حمار صلاه الفجر يقول لك يا فجر الحق، يقوم نازل مثلا وهو لابس البيجامه يقول لك يا فجر الحق الفجر واطلع. هنا بقى لما ما فيش تفاصيل صلاته صحيحه ولا لا؟ صلاته صحيحه وظيفه تعوضي. احنا بنتكلم عن شيء خارج الاحكام الفقهيه، بنتكلم عن الشفافيه الادب. الادب ده يقول لك شوف فلان ده مؤدب قوي معمول في الفضيله الدارجه، يعني ايه ده كده لو مش موجود بالوقت؟ هو يجب عليه ان يكون هو كعبه. هل لا يوصف بالادب او يوصف بالعقوق اذا قعد وهو داخل او اذا ما قبلش كتابه؟ لا يوصف بالعقوق لا سيما في زماننا في وقتنا. انما هو يبالغ في ذلك مبالغه في احترام النبي. فلو يقول كتابه انه يقبل على نفسه ينزل صلي بالبيجامه، او انا بعد اربع اربع اعطاني نفسي كده يعني تقدر تنزل صلي بالبيجامه وبعد ما تخلص صلاه تنزل تركب وتخش تروح الشغل تخش مع الموظفين كده وكلام زي مش ممكن. فالله عز وجل احق المستحيا منه. قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما ترى يا رسول الله في العورات؟ قال: احفظها ما استطعت. لا تبدع عورتك. قال: اذا كان القول بعضهم من بعض، عندنا اختلاط كده وعندنا خارج على بعض. قال: احفظها ما استطعت الا من زوجك وما ملكت يمينك. قال: افرايت ان كنت وحدي؟ قال: في اوضه لوحدي ممكن يبدو من تبدو سوأتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قال: انا وحدي. قال: الله احق ان يستحيا منه. انا مطلع عليك سبحان الله. هذا هو الادب. ادب الخدمه اعز من الخدمه، مش كده؟ كنا نرى بعض مشايخنا كما قال ابو الدرداء رضي الله عنه الصحيح كان يقول: ان من فقه الرجل أن يقضي حاجاته قبل أن يدخل في الصلاة. ما يبقاش في فكرك حاجة خالص وأنت بتصلي. فكنت أرى بعض المشايخ لما يقف إذا رجل يتسوق يتسوق، رجل يمسح بوق يمسح بوق، رجل يطلع من الدين يطلع من الدين. فإذا قال الله يعني خلص كل حاجة عايزه هتعملها. إذا كبر ما رأيته يتحرك في صلاته قط إلا مرة واحدة. تقريبا هش بين حاجة. في على طول ما رأيته ولزمته، قرار ثلاث سنين. ما رأيته يتحرك في الصلاة قط، حركة متكلفة قط. لذلك أوتي من الله عز وجل بعض أنا شهدت ذلك بنفسي. بعض إخواننا قال لي: يا شيخ أنا صليت وراك، أنا زعلان إن أنا صليت وراك وأنت ما كبرتش، قال لي: أنا ما حسيتش بيك. هو الجو أوتي الخشوع. ليه؟ لأنه تأدب. ومن دخل على الملوك وعلم الأدب خلعوا عليه الخلع. راجل المعز الفاطمي بتاع مصر هنا ده اللي كان جاي من المغرب، ملك المغرب ودخل مصر هنا، استقبله جوهر الطارق. فدخل عليه بعض القضاة من السنة. الراجل ده أساسا شيخ رافضي. فبيقول له: حججت؟ قال: نعم. قال له: سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: سلمت على الشيخين؟ لأن هو بيسب أبا بكر وعمر. فلو قال له سلمت على الشيخين هيقتله. قال: سلمت على الشيخين؟ قال: شغلني جناب رسول الله على ان اسلم عليه. يبقى خرج منها ولا لا؟ لو قال له ما سلمتش يعني الواحد أخذ كده شكله مش عارف ومتضرر. فأخذ منه الأدب إذا دخل المرء بالأدب على الملوك خلعوا عليه. فما بالك بالكريم سبحانه وتعالى. إذا دخلت عليه بدع شكله سيأتي معنى أن بعض أهل العلم يقول مددت في المسجد الحرام 20 سنة ما مددت رجلي قط. ما عادش برد رجله في الجامعة كده معناه مش حرام؟ قط. ولا توسدت جنبي قط. ما مش على جنبه أبدا. إنما كان قاعد كده. هيبة للمقام الذي هو فيه. فقالوا له كيف ذلك؟ فقال علم صدق باطني فأعلمني على ظهري. علم الله أنني أعظمه في قلبي فإيه؟ فأعطاني المعونة على ظهري. أدب الخدمة أعز من الخدمة. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: الأدب في العمل علامة قبول العمل. الأدب في العمل علامة قبول العمل. أنا برضو أحس إن أنا عايز أبينها شوية لأن أحس إن هي مش واضحة. يعني إيه مثلا؟ يعني واحد يحس هو ده لايق يتعامل مع ربنا ولا لا؟ هو ده المعنى اللي أنا يعني وأنا بصلي مثلا كده لما أركع أقول مثلا إيه؟ أقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله. دي لايق مش أنا إن ربنا يسمعني ولا كده؟ ولا لما أركع أستحضر أن الله عز وجل يسمعني فأدبت له صلاتي فأحبر له صلاتي. قال سفيان الثوري: من أراد أن يرائي فيرائي الله. هل حد يشوفك ولا دائما تشوفك من الناس؟ واستحضر ان الله يكون اليك وملائكته. جامد العمل ده. عشان موسى انا شايف قال: يا رسول الله لو علمت انك تسمعني من النبي اسمع رسول الله رسولك حلو قوي موسى. لقد اوتيت مزمارا من مزامير ال داوود. قال: لو سمعت ان لو علمت انك تسمعني يا رسول الله لحبرته لك تحبيرا. كنت ظبطت صوتي قوي يا جماعه عشان تسمعني. اهو الله عز وجل في عليائه يستدعو الى تسبيحك في الركوع وفي السجود، فماذا انت قائل؟ هتقولها ازاي؟ يصطلع على خواطرك وهواجسك. فهل من الادب زي ما الله يقول كده؟ لو ان رجلا دخل على الامير وبينما هو يكلم الامير اخذ تلفت. دخل على الامير كده بكلمه ولا بكلمه على نص حواليا كده؟ الحاله الاخرانيه اصل ده اكيد مما لا شك. انا لو بكلمك وانت اتخذت كده عندي ولا انا بقول لك بص لي يا اخي وانا ايه ما بيحبش. فما بالك بالله عز وجل؟ هو ده هو ده لاقي يسمع مع ربنا ولا مش لاقي؟ انما يتكئ ذلك على عظمه الله في قلبك. عشان كده لما النبي صعد الى هذا المكان الى هذا المقام وقف انا جوه لاقي بقى انا الارض انا ابص حواليا ولا تاني باصص في الارض زي ما هو ابوني فنظر في الارض فرفعه الله عز وجل الى هذا المقام العظيم صلى الله عليه واله وسلم. اول ما تلاقي نفسك كنت واقع بقى وساكت كده وانت بتصلي وانت بتتهيأ للصلاه عايز تخيب الدنيا وانت داخل لابس الجلابيه بدل البيجامه غلبت وانت حاطط ريحه مثلا صلحت لانك وقفت تصلي. اول ما تلاقي نفسك بتفكر في الحاجات دي فان شاء الله هتجيب بشرى ان الله سيقبل منك صلاتك وسيقبل منك عملك. حتى في قليل دائما بيقولوا لنا ان شاء الله ضاع لك ان تحط الصدقه كده تحط الصدقه على ايديها كده اهو وتديها للفريق كده مش تعمل الفريق اللي هو ضده. فهمت؟ اذا كان من يجوز له ان يضع يده كده هو مثلا واحده ست وتقول له خد يده كده. ليه؟ عشان تبقى ايد الست هي هي الاعلى عشان ما تكسفهاش. كما كان بعضهم يقول اذا راى فقيرا يقول مرحبا بك تحمل حسناتي الى الجنه. مش بقى تدينا وتدعي لي. هو ده الاشياء التي اذا وفقت لها تعرف ان شاء الله هذه علامه قبول يقبل الله عز وجل منك عملك. قال عبد الله بن مبارك: من تهاون بالادب عوقب بحرمان السنن. برضه من الادب مع الله عز وجل ان انا امسك الفرق بدري مش كده ولا لا؟ وهي احنا ما بقناش نصلي بقينا نخش الصلاه متاخرين ليه؟ لانك بتنزل كنا الاول تنزل المسجد قبل الصلاه. قبل هذا يقول سعيد بن المسيب رضي الله عنه سيد التابعين علما. يقول سعيد بن المسيب: لي 20 سنة في روايه في روايه ثانيه 50 سنة وفي روايه ثانيه 30 سنة ما اذن المؤذن الا وانا في المسجد. ده ادب ولا لا؟ هو ده واجب؟ ده مش واجب عادي يعني تعمل كده مش لازم تعمل كده. انما ده ادب مع الله مجهزك عامل حسابك مستعد. قال عامل الشعبي رحمه كذا وكذا سنة ما أذن للصلاة إلا وأنا على وضوء وأنا جاهز قبل أن أبدأ. طيب بتروح مننا زي الصلاة إنك تنزل متأخر، تعود نفسك إنك تنزل مثلا على التاني فتدرك الأربع ركعات اللي قبل صلاة الظهر، بعد كده أخدت هوا تاني تقوم تسيب الأربع ركعات. ما هو السنة دي عاملة زي صور كده حوالين الضغط عشان ما يدخلكش الشيطان منه يعني. تقوم تحاول مرة تانية وتقوم نازل متأخر شوية، مش مشكلة ما تتأخرش، تقوم مصلي ركعتين بس قبل الظهر مثلا بعد ما كنت مصلي أربعة، تتهاوى مرة تالتة لحد ما تروح منك الركعة الأولى من الفرض. ثم بعد ذلك تجد إن مفيش مانع إن الفرض يجي على الفرض مثلا أو هي تيجي. فعبد الله بن مبارك بيوضح لك إن الأصل مسألة الأدب، إن الإنسان لو تخلى عن الأدب في صلاته يحرم هذه الحرمانات. فقال من تهاوى بالأدب عوقب بحرمان السنن، ومن تهاوى بالسنن عوقب بحرمان الفرائض. إذا الفرض في السنة حتى تخش معاه تطبيق في الفريضة. ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة. تاني بقى ما عندوش العلاقة مع الله عز وجل. بنحكي عن انس بن مالك عن مالك بن دينار ان واحد وقف مرة يشتمه يا اسكت مش راضي يسكت، فغضب مالك فقال اللهم ان هذا قد شغلنا عن ذكرك فاكفنيه بما شئت، فقرر الرجل ميتا. ده لان الراجل له علاقه مع الله. بنقول البراء بن مالك صاحب النبي بقى صلى الله عليه وسلم لما جم في حسن توستر قالوا يا براء اقسم على الله عز وجل، احنا عارفين النبي قال كده ممن اذا اقسم على الله امره. طب ربنا بيبره ليه؟ لان في قلب البراء معرفه العقل بالله عز وجل في بينه وبينه علاقه. اليوم اضع انسابكم وارفع نسبي، الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. الاخلاء الحبايب الاخوات بعضهم لبعض العدو لما يشوف القيامه، الا الذين تهاقوا على الشريعه منهم الا المتقين. فهذه المراحل ينزل المرء منها حتى يبلغ للمبادئ آلة. تاني بيصلي آلة بيصوم آلة، ولذلك احنا ليه العبادات مش مستمره معانا؟ ما عشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه خير الموضوع، احسن حاجه تعملها في الدنيا تصلي. وكان صلى الله عليه وسلم اذا حسبه امر فزع، لفظ الحديث اسمه كده فزع الى الصلاة. لما يجي له امر هام ولا حاجة يجي على الصلاة عليه الصلاة والسلام. وفي الاثر وان كان غمزه بعض اهل العلم بضعف كان يقول الحنا بها يا بلاد، قلب بقى مستتيح الصبح. انت ليه مفيش العلاقة مع الصلاة؟ الان انتشر يمكن من المشاكل اللي بتعرض كثيرا ان انتشر في بعض لا سيما في النساء بعض الاوقات لما تتخانق مع جوزها بطل صلاة. انا بقى لي وقت ثلاث ايام ما صليتش ليه بس متخانق مع بعضه قد يبقى قوي زاد. ده المفروض الصلاه طب امال الراجل ده في الطلاق تعمل هبل؟ تجيب صلاه في البيت؟ لا طلاق مثلا. هو ليه بقى بيحصل الكلام ده؟ لان مفيش علاقه. المفروض ان انا استريح في الصلاه، استريح في الصلاه. مش شايفها ان هي اهم، انا بقى معلش مش فاضي سيبني زي اللي بتصوم برضه اول نمره وضع الناس كلها تتكلم مع بعض. على صوم راكب العربيه خلاص خلاص بقى على المدير. ده المفروض ان الصيام ده ايه؟ يهذبك. انا قلت لك هي دي المعرفه اللي بيتكلم عنها عبد الله بن مبارك، تسلب منك عشان تهورك اصلا زمان بقى الاول بالايه؟ بالادب. بمعرفه حق الله عز وجل، فتسلب هذه المعرفه. قال الامام ابو اسماعيل الهروي صاحب منازل السائرين اللي شرحه ابن القيم في ايه؟ في مدارج السائرين. بيقول ابو اسماعيل الهروي في تعريف الادب حد الادب. قال: الادب هو حفظ الحد بين الغلو والجفاء بمعرفه ضرر العدوان. ابو اسماعيل الهروي شيخ الاسلام كلامه مركب زي ما انت شايف كده ابن القيم شرحه. وقال: هذا من اعظم الحدود التي قيلت في الادب. هذا احسن تعريف للادب. الادب هو حفظ الحد بين الغلو والجفاء. يعني مثلا احنا بنحب النبي صلى الله عليه وسلم، هل من محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان احنا نقف قدام القبر مثلا نقول ارحمنا يا رسول الله الدنيا غاله ومش لاقيين ناكل؟ ما ينفعش. ليه؟ لان ده امر يسال الله فيه. فبظلم من الذين هادوا حرمنا، هو الذي حرم وغلى قال يا رسول الله الله بن إمام أحمد، وجدت في خزانة أبي حبة حنطة مكتوب عليها هذا ما كانت تخرجه الأرض زمن البركة. حبة حنطة لحبة إيه؟ قمح. ما أقول بقى حبة قمح تقدر تكتب عليها كل الجملة دي، وإلا إذا كانت حبة القمح دي قد البرتقالة صح ولا لا؟ مش هكتب عليها كلمتين دول؟ قد الليمونة ما تزعلش. زي واحد أنا أعرفه كان غاب عني فترة وبعدين جاء كان تسأل لحد أنا متنبت. فغاب عني زمن كده وبعدين جه وبدأت الحتة تظهر. فقالت انا افكر ان انت لوحدك اللي هو يروجني ويقول لي انا احنا بنعمل بقى مش عايزين مشاكل. فقال انا افكر انت لوحدك ده انا جبت من الصبا ده ادي له. قلت له يا راجل. قال لي طب عشان الكذب كان قد كده بس. وهو ما بيربطش خالص. فبلاش نقول برتقاله خلينا نقول يعني اقصد اقول لبركه النبي صلى الله عليه وسلم لما اكبر في اخر الزمان لما ياتي بقى المهدي وبتاعه والحاجات دي قال ايه؟ قال فياكل الفئام من الناس الرمان. الفئام من الناس ال 10 15 20 نفر ياكل الرمانايه واحده، يبقى الرمانه دي قد ايه؟ ويستظلون بتحتها. تجيب القشره بتاعتها بعد ما تاكل وتجيب القشره بتاعتها تقوم حاطط فيها عصايه كده وتعملها شمسيه يستظل بيها قد ايه؟ ده حديث صحيح والله. حديث صحيح. يستظل بها 10 15 نفر ليه؟ البركه. حتى يلعب الغلمان مع الافاعي. تلاقي الطفل الصغير قاعد يلعب مع التعبان كده. ويضعون ايديهم في ابواب النور فلا تضرهم بالسباحه، يحط ايده فوق السبك ما يضره. وينزل الامان على البركه بطاعه الناس. الشاهد من الكلام ايه؟ ان الادب بين الغلو والجفاء. يعني كما يقولون لا يكن حبك كدفا ولا يكن بغضك تلفا. ودي موجة احنا ما بنعرفش الان. الانسان اذا احبك في بعض الاخوان بيكلمني النهارده بيقول انا اجد انني احب شيخي اكثر من الله. يعني معنى كلامه كده يعني. فقالت نفسي انا خايف بس اكون بعمل اعمل العمل لوجه شيخي. قلت له طب ليه تعمل؟ وضعه في مكاني هو بشر من البشر، يعني هو اعظم من محمد صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما انا عبد اكل كما ياكل العبد واشرب كما يشرب العبد واجلس كما يجلس العبد وانما انا عبد قولوا عبد الله ورسوله. طيب يعني هو الشيخ بتاعك في عصر الناس بصراحه في العباده ما فيش زيه، في الصيام ما فيش زيه، في القيام ما فيش زيه. قلت له هو ده مبدا القلوب ان ما فيش حاجه اسمها ما فيش زيه. مش خلقه الله وحيدا نسيجا، لا في زيه كتير قوي وفي الزوايا قضايا وفي الرجال ايه؟ مقال في ناس تواهم. الراجل الإمام أبو حنيفة رحمه الله بيقول حماد بن سلمة، حماد بن سلمة كان جالسا في مجلسه، وحماد بن سلمة من شيوخ الأئمة الكبار جدا، ولعلها تأتي معه تأتي ترجمته إن شاء الله في أثناء كده كتاب البر والصلة تتعرف على هؤلاء الكبار. وهو قاعد حماد بن سلمة كده في الدرس والطلبة حوالين منه آلاف مؤلفة، راح داخل واحد لابس كده حاجة يعني على قده خالص وبدأ يقعد مع الناس على الأرض، جه على جنب على الحتة الكرسي اللي بيقعد يتكلم عليها وقال له السلام عليك يا حماد. حماد بن سلمة ده شيخ بيقول له يا أبا عبد الله. ده عبد الله بن مبارك شخصيا ما كانش يقدر يتكلم مع حماد بن سلمة يعني إلا بإذن. قال له السلام عليك يا حماد، ثم التفت إلى الطلبة قال أنت سالم. محمد قال له بإذن الله يعني دخلت يعني دي خالص مش مرض. هل من سائل فتغير محمد؟ فطبعا الائمه كانوا مؤدبين، كان ممكن كده يعني ايه ينفذ غيظاه بس من تحت لتحت. فقال اذا ان شئت ان تسال فحدثنا عن الحجامه، لان دايما الحجام زي ما احنا بنقول كده ايه على الحلاق. طبعا مش كل الحلاقين، لكن في بعض الحلاقين او نشتهر عن الحجام يقول الحلاق يعني برج. فهو قال له كلمني عن الحجام زمان هو الحلاق يعني، قال له كلمني عن الحجامه انا عايز اقول له يا مالك ايه اللي انت عملته ده؟ كلمني عن الحجامه. وحمد بن سلمه قال له كلمه هو ايه ده الحجام ده مش جاي مقطعه. عارف عمال يقول ايه بقى؟ حمد بيقول الحكايه دي. يقول فذكر الحجامه من جد الادب. مش مع سنه النبي بس. من ساعه سيدنا عملت ذلك بالتسميد. يقول حدثنا فلان عن فلان لحد ما حماد الدهش. انت ذات اللي قاعد جنبنا فكر حاجه بسيطه. قال حماد فوالذي نفسي بيده لا احقر احدا بعدما رايت هذا الرجل. لا يمكن اقول ان في واحد من شكله بقى من اياتي يبقى اي حاجه بعد ما شفت من الرجل من الرجل العظيم ده وهاتي. ما غيره شكله يعني. الشاهد اللي عايز اقوله ايه؟ الادب حفظ الحد بين الغلو والجفاء. هنقول رسول الله صلى الله عليه وسلم برضه. ما ينفعش بقى حد يقول لي ايه وانا بزعل قوي. في بعض الناس مع الاسف ممكن يقول لك انا بزعل قوي لما حد يقول لي النبي برضه. بس كان النبي نفسه هو اللي قال عن نفسه ان انا بشر انما انا عبد. قول له عبد الله ورسوله. من غير الغلو ولا الجفاء على التعب الاخر. ان تقول له مثلا النبي قال كذا كذا يقول لك معلش بقى احنا دلوقتي احنا مش بنسمع الجبل بقى. ده اسمه جفاء. انما الادب ايه هو؟ اني اعتبره بأمر رسول الله على انه رسول الله مش على انه الله. انت واخد بالك؟ اهل بيت النبي مثلا صلى الله عليه وسلم. اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما بين اللفظ وما بين النص. مش كده؟ في فرقتين ضلوا فيه. كان علي رضي الله عنه يقول ضل في فرقتان الغالي والجافي. فرقه قالت علي هو الله. عبد الله بن سبع اليهودي الذي دخل في الاسلام روح داخل روح بعض سجاد من المغرب. لما رايت الامر امرا منكرا اسست ناري ودعوت قنبرة اللي هو الخادم بتاعه قال لهم انتوا بتسجدوني لو الله يتولى عليكم. دي فرقه من فرقه ثانيه قالت علي بن ابي طالب كافر. تخيل اهو ده اسمه الغلو والجفاء. الادب ايه هو بقى؟ علي بن ابي طالب واقع الخلفاء الراشدين. يعني علي بن ابي طالب مثلا افضل من ابي بكر وعمر؟ لا، قد جعل الله لكل شيء قدرا. طب مين هو علي بن ابي طالب؟ سيدنا وخذ بالك لو انت كذبتون. انما قد جعل الله لكل شيء قدرا. هو ده هي الوسطيه يعني ايه الوسطيه بقى؟ بين الغلو والادب، بين الغلو والجفاء بمعرفه ضرر العدوان. تبقى عارف المعصيه ده بيفيد ايه؟ انك اذا تعديت الحد الذي حده الله عز وجل يحصل معاك ايه؟ هو الادب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله والأدب ثلاث: أدب مع الله، وأدب مع رسوله، وأدب مع عباده الصالحين. لعلنا يعني في هذه العجالة نتكلم شيئا عن الأدب مع الله عز وجل، ثم إن شاء الله عز وجل نكمل في مجلس آخر. قال أول: الأدب مع الله وهو على ثلاثة أنواع: صيانة معاملته أن يشوبها نقيصا، وصيانة قلبه أن يلتفت إلى غيره، وصيانة إرادته أن تتعلق بما ينقض عليه. يعني ما كلام صيانة معاملته أن يشبه نقيصا. أول ما يبقى واقف في الصلاة كده، واحنا قدام عبد الله مثلا في الصلاة عشان العبادة المتكررة معانا والعظيمة، أول ما يدخل في الصلاة يبقى حاطط في اعتباره في حبته ان انا حكيم النهارده 100%. انا ناجح الصلاه دي، انا ناجح فيها. الصلاه دي هتعمل لي نقله نوعيه، هنتقل بها نقله ايمانيه عاليه خالص. فاذا كان حريصا على هذه الصلاه حرص جيدا على الا ينقص منها شيء ولو قدر. دي همم همم بقى همم الناس في ذلك، بس سابقونا بذلك. اللي هياخد باله من المساله دي هيجي على الاقامه ونفسنا في الصلاة وبعد كده ننزل؟ لا. نحب نجرب المسألة دي هينزل قبل الصلاة. تلاقيها في الصف قبل الصلاة. كان يقولون على عبد الله بن زبير رضي الله عنهما يقال حمام المسجد أكثر ما تسجد عائشة في المسجد رضي الله عنه. وكان يقولون عائد البيت. يعني لائد به رضي الله عنه. وكما ذكرت لك عن سعيد بن المسيب يقول بقي 29 سنة ما رأيت أطفئة هؤلاء. لما خدوه بنو اميه وارادوا ان يضربوا عنقه وشهروا به في الشارع كده، فخرج جابوه عند المسجد عشان يفضحوه بقى، وهي الناس خرجت من صلاه العصر. فنظر اليه متاسف وقال: ما بقيت لي 20 سنه ما رايت اطفئه هؤلاء. يعني ما صليت في الصف الاول 20 سنه. ان تصون معاملته عن ان يشوفها نقيصه. ما تنفعش تنقص بشكل من الاشكال. ومعلش خلينا اتعمق شويه في مساله الصلاه. اخواننا اللي هو بيلبسوا البنطلون القميص، البنطلون الموضه اللي طالعه دلوقتي تفاصيل بقى مساله ال انما العوره التي تبطل الصلاه على الاقل قول اكثر اهل العلم هي الكبرى دور. يعني لو تعور حد فاقده صلي شرط ولا حاجه وان كان هذا ليس من هذا برضه تبرا بلا شرط. انما حتى لو كان ذلك الامر فيه شديد فالامر في العوره اشد كلما طلعت فوق كلما كان الامر اشد وامن. فتلاقي البنطلون ده انا رايت هذا يجي يوم الجمعه الفائته احنا صليت الجمعه صليت خلف بعض الشباب لما سجد ظهر منه كالكذب. فده تاخد بالك كله كويس لان بقى لو انت حرات البيزو ما قلناش حاجه بس تظبط نفسك. تبقى مثلا في ده تبقى طويله شويه ولا حاجه بحيث ان هذه العوره لو بدت بطلت صلاتك. اما ما نحبش وصلاها بسرعه تبطل الصلاه يبقى عليه الاعاده ولو ما عدهاش تبقى كتبت عند ربنا صفر وتحاسب يوم اليوم وما صلاش النهارده. دي الصيانه يبقى حريص الصيانه بقول لك اشتغل ثوب ب 100,000 عشان تصلي بيه بالليل. سيب الدوله الحمدان يمكن مش كتير منكم بيسمعوا عنه من فلسفه الاسلام كان كل ما يخش غزوه ياخد العقره اللي جت على وشه ودقنه وريحته وحصانه وكده ياخدها ويحطها على جنب في كوز كده. لما جه يموت قال لهم العقره دي اللي انا التراب اللي حصل ده اضربوا بيه اضربوه كده في ميه واعملوا لي طوبه وحطوها تحت خدي عشان لما قال ربنا اقول الطوبه دي اللي انا نايم عليها لما مت دي اللي انا حاربت بيها يا رب اخذوا في سبيلك. ده بمهد ده عمل ولا لا؟ فايق لنفسه ده ولا لا؟ قالوا ذلك عن صلاح الدين ايوب ايضا لما يجي السعد بن ابي وقاص يقول كفلوني بهذه الجبه فقطعوا الجبه اللي هو قديمه قوي مليانه دم. نكفلك الجبه فيها دم ليه؟ قال شهدت بها بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقول لربنا اقول له انا الكلاميه ايه بتاعت هو بيع العدويه كانها ثوب بتقوم فيه بالليل كفلوني فيه عشان لما اقوم بين يدي الله عز وجل اقول له يا رب الكلاميه دي كنت بصلي لك بيها بالليل. هو دي النظر في العمل تفضل تدقق في العمل كده هعمل ايه؟ انا ناوي اعمل ايه النهارده؟ في العمل تجمل فيه يوما بعد اخر. ثانيا صيانه قلبه ان يلتفت الى غيره. ده بقى ده ادق شويه بتاع الناس بقى اللي هم المحققين شويه. انه لما يقف في الصلاه كده ما يفكرش في حاجه ثانيه. ذكروا عن طلحه بن عبيد الله رضي الله عنه وذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه صلى يوما الى حائط له، كان في جنينه، جنينه بتاعت عمر قدامه كده وهو بيصلي. فبص في الجنينه. بص في الجنينه بتاعته. فلما خرج طلب عنه وتصدق بدمه. طلحه بن عبيد الله رضي الله عنهما كذلك. كان عنده حائط وبعدين بص لقى طائر كده اتحرك فلفت نظره. شكله حلو وبيطير من شجره لشجره. بعد ما خلص الصلاه باعها ب 20,000 دينار وتصدق ب 20,000 دينار. طب الصحابه خدوا الكلام ده من مين؟ من سيد الادباء صلى الله عليه وسلم. في الحديث الصحيحين ان ابا جهل ارسل الى رسول الله بإب جانيه. ثوب له على في ثوب كده في هيئه كده في اكثر من لون كده. فالنبي لما جه يصلي الالوان دي ظهرته يعني خدت من نظره شويتين. هو حريص على انه ايه؟ على انه عمره ما ينقصش باي شكل مش هتلتفت ابدا عمك يا رب ابدا ولا تصلي. فاول ما حصل كده راح واخد الثوب وقال لهم ردوا لابو جهل بذلك وقولوا له ابعت لي ثوب اخر خير. عشان ما يزعلش ابو جهل انه بعته بدقيقه وقطع عليها. فقال له ابعت لي ثوب اخر انما ده مش هلبسه. ليه؟ قال الهتني انفا عن صلاتي. صلى الله عليه وسلم. يبقى ان يصون قلبه قلبك بقى ما يلتفتش ما مش بقى كل مشاكلنا بتتحل بالصلاه وكل اللي لا وسجدات السهو اللي كتر وسؤال السهو اللي كتر قوي انا والله مش واخد بالي ويقول لك انا مش واخد بالي هو انا سجدت السهو ولا لا. يعني تخيل واحد سهل وجه عشان يسجد السهو يقول لك انا والله ما انا فاكر هو انا سجدت للسهو ولا لا. انت كنت نايم بقى وانت بتصلي ولا كنت بتعمل ايه؟ شو احنا بنقول ان الراجل قعد 20 سنه يصلي ومش شايف اليوم طول قدامه في الحيطه. ليه؟ لانه لا يلتفت. لا يلتفت قلبه. ثالثا صيانه اراداته ان تتعلق بما ينقطك عليه. من الالم مع الله انه اذا اطلع مش ربنا بيعرف اللي في الكتب ده فانا ولا بيعرف ان احنا صغيرنا بس. يعني لو كتبت حاجه في قلبي كده ربنا يعرفها ولا لا؟ ربنا يعرفها. سبحان الله يعني السر واخفى السر ده انت بتكلم بنفسك نفسك هاجس النفس الهاجس اللي عدى عليك ده يعلمه سبحانه وتعالى. فإذا علمت أنت أن الله عز وجل يعلم ما في قلبك فلا تطبر في قلبك مية سيئة. ما بقاش نوع بقى بنصلي ونطلع بقى والله بعض في بعض مساجدنا عندنا في بعض المساجدين لقيت ناس بيتخانقوا مع الإمام ما تخلص بقى تطورت صلاة الجمعة قوي فراجل فضل صابر وساكت وبعدين عشان تقول تنرفز بقى انتوا ايه كل ده عشان طولت شويه وانا بقول كلام ده انا بقول قال الله وقال رسوله فانت ما تطورتش ازاي وقال ما في ايه انا غلطت في ايه يعني ايه يعني ما اخرتوك ربع ساعه زياده واحد قال انا عايز اخلص عشان عايز اتفرج على عالم الحيوان النهارده الجمعه اقول روح اتفرج على عالم الحيوان شو بقى ده انت لازم تروح تصلي في دماغه بقى النمر بقى والارنب والمشير قدامه وهو بيتخيل اتفرج على عالم الحيوان تثبت بالله عليك بقى مش عيب ان ربنا يطلع على قلبك كل ده يتصلي وقلبك على محارب مش كده؟ فلازم تحفظ ارادتك ما تبقاش ناوي لا تنوي السوء قط ترجع حقها على القط حتى لا يطلع سبحانه وتعالى عليك فيحاسبك به وقد قال اهل العلم الحياه هو ان يسير الرجل متاملا الى مقامين المقام الاول ان ينظر الى منه الله عز وجل عليه وفضله عليه ونعمه عليه والمقام الثاني ان ننظر الى معصيته وتقصيره وسوءه ده معنى الحياه تبقى ماشي مكسوف من ذنوبك مع ربنا خيره اليك نازل وشرك اليك صاعد وتبقى ماشي ممتن قوي ان ربنا سبحانه وتعالى اسبق عليك نعمه ظاهره وباطنه وراح ما يعرفش ايه بيقول لك الصحه تاج على رؤوس المرض على رؤوس الاصحاء لا يراه الا المرض اللي فقد حاله هو اللي شايف الشايف التاج على لا تعرف ذلك الا اذا استخدمته. قال ابو علي الدقاق من صاحب الملوك بغير ادب اسلمه الجهل الى القتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين رجل كان يؤاخي رجل وقيل ان هم كانوا اخين وكان احدهما صالحا والثاني طالح فكان الصالح كثيرا ما ينهى الطالح يقول له اتق الله الا تتق الله الا تترك الذنوب والمعاصي حتى تغيظ عليه يوما فقال اليك عني اجعلك الله علي رقيبا انت مالك كل شيء تقول لي فقط الذنوب فقال له اخوه الصالح والله ما يغفر الله لك ده ادب ده مش ادب النبي صلى الله عليه وسلم اخذ واحد عند ربنا أكبر واحد عند ربنا النبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك لما ضربوه في غزوة أحد ولقى سكته اتكسرت ووشه اتعور وراسه اتعورت ورجليه اتعورت بدل عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد ضرب جامد قوي مش يعني حصل أكيد حصل معاه أشياء عظيمة خالص صلى الله عليه وسلم فلما قام مسح الدم عن وجهه وقال لن يفلح قوم كيف يفلح قوم شدوا وجهه اقول دول يفلحوا دول اللي عورونا بيهم كيف يفلح قوم شد وجه ابيهم نزل امر ربنا والنبي لسه بينزل الدم نزل جبريل على الفور قال له ايه؟ قال له لسه بك من الدم شيء اوعى تتكلم في حاجه تخصني ده حد ده اللي ده الحد ده اللي بيقول عليه ما تتعداش على الله ما تقولش تستفيد جامد ده في الجار انت مالك ده مش شغلك انت بقى وزي الاسئله اللي دلوقتي الخرج بتطلع عايزين يقول لك العقل مفكر والعقل زينا قاعد الوقت يتكلم طب لما خلق الكافر وكافر لما خلق الكافر وكافر طب احنا دخل ده الجنه ليه والنار ليه؟ انت مالك؟ لا يسال عما يفعل انت مش كده انك انت تبدو بنفسك. قال عمر رضي الله عنه اللهم ان كنت قد كتبتني عندك شقيا فامحني واكتبني سعيدا فانك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك ام الكتاب. ده بس اللي انت تنشغل بيه انما تتدخل في عمل الله لا مالكش دعوه. ده بقى من الادب عشان كده بيقول ابو علي الدقاق اللي يخش على الملوك وهو ما عندوش ادب يحصل له ايه؟ يسلمه ذلك الى القتل. فاوحى الله الى نبي هذا الزمان ان قل لصاحبك استخلف العمل. وفي روايات من ذا الذي يتأذى علي احبطت عملا وغفرت له. يعني انت انا اقول له تعرف ده انا غفرت له وانت كانك ما عملتش حاجه خالص ابدا بقى من اول السطر. ليه؟ عشان اتكلمت في حق الله مش شغلك. من صاحب الملوك بغير ادب اسلمه الجهل الى القتل. قال يحيى بن معاذ الرازي اذا ترك العارف ادبه مع معروف فقد هلك في الهالكين. وقال ابو علي الدقاق: ترك الادب يوجب الطرد، فمن اساء الادب على البساط رد الى الباب، ومن اساء الادب على الباب رد الى سياسه الدواب. عشان كده الناس اللي بتروح الحرم ويعمل مشاكل في الحرم يقول خد بالك انت في الحرم، انت مش في اي حته ثانيه. قال الله عز وجل: ومن يرد فيه من الحرم، من يرد الليل بس الليل، لما اروح الحرم هعمل كذا كذا من المعاصي، ولو عمره ما شاف الكعبه ابدا يوم عزيمه القيامه يلاقي مكتوب في صحيفته عمل معصيه في الحرم. انا رب عمري ما شفت الكعبه، ما كانش معايا فلوس تحج ولا اعمل عمره. انا انت كنت نايم مش نويت؟ النية في كل حاجة تعتبر إلا الحرم. ليه؟ لأن بساط الملك. قال عبد الله بن عباس وغيره من المفسرين: لو سقط البيت المعمور لسقط على الكعبة. والبيت المعمور إيه؟ فوقه عرش الله عز وجل. طبعا في الحقيقة الكلام على الأدب لا زال طويلا حينما نستعرض أدب الرسل وأدب الصالحين مع الله عز وجل، وده موضوع لأهميته إن شاء الله عز وجل نرجئه إلى المجلس القادم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. في بعض الإخوة بيقول لي بدل ما أنت بتشرح الباب والصلاة والآداب تشرح الأدب المفرد للبخاري. في الحقيقة قبل أن أقدم على هذه الخطوة كنت قد استشرت بعض المشايخ. نشرح ده ولا ده؟ انا فعلا وقع في نفسي الادب المفرد البخاري، لان الادب المفرد اكبر. ليه؟ فقال لي الشيخ: الادب المفرد مشتمل على الاحاديث الضعيفه. انت عارف ان صحيح البخاري الصحيح بس اللي هو ما فيهوش حاجه ضعيفه، لا الصحيح هو صحيح البخاري، كتاب اسمه الجامع الصحيح المسند لايام النبي صلى الله عليه وسلم لحياه النبي صلى الله عليه وسلم وايامه، للسنه للنبي صلى الله عليه وسلم وايامه. انما بقيت كتبه يعني عمرو بن تبسه رفع يديه في الصلاه، ارجعوا للبسملة خلف الإمام. الأدب المفرد دي تلاقي فيه حديث ضعيف. واخد بالك؟ إنما نشتغل فيه الصحة كتاب الصحيح بس. فقال لي الشيخ: في أحاديث ضعيفة في الكتاب، والضعيف له عند الناس لذة. أحيانا تلاقيه كده ليه؟ فأنا بقول لك إنه ضعيف ممكن أنت تكتب وتظلمه للنبي عليه الصلاة والسلام، مع أننا طبعا نعرف إن الأحاديث الضعيفة هي ربما في الفضائل على قول الناس طبعا الآن. وفي الترغيب والتطهير، أنا قال النووي وهذا إجماع. لكن مع ذلك لا نريد ان احنا ايه؟ لا نريد ان احنا نشتت احد، فقلنا نخليها في الصغير. وبعدين كمان يا اخوانا الحقيقه احنا عايزين نشيع بين الناس ان احنا نتكلم كتير عن البخاري المسلم. اللي بينا النهارده ما كانش يعرف الكتاب ده في مسلم لما يروح البيت انت بتحضر درس في ايه؟ بحضر درس في كتاب مسلم. عايزين البيوت تعرف ان هي ما تعرفش. عايزين احنا نفسنا احنا كل بقى اجدادنا عايزين نتعرف عليهم نرتبط بهم. قال الله عز وجل: فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا. ايه ما يعني ايه الكلام ده؟ فان امنوا كل الاشياء التي تاتي من بعد، ان امن كما امن رسول الله وصحبه فقد اهتدوا. طب اختلفنا شويه بهذا البعد يكون بعدك عن الجنه. كل ما تخالفهم كل ما تبعد، فمن حقنا ان احنا نتعرف عليهم ايضا. فلذلك وقع الاختيار على الكتاب ده بفضل يعني. وان كان طبعا من غير شك صحيح مسلم اصح الادب المفرد للبخاري. اشتراط هذا الصحة ولم يشترط هذا الصحة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبك الذي يحب الثاني من أجل. هل يتعارض ما فعله أحد السلف في السوق؟ في بعض السلف يقول اشترى سوق ب 1000 دينار عشان يصلي في بيته. وعمر بن عبد العزيز كان بيلبس كلابية صوفي يصلي فيها بالليل. قال كده هشام بن عبد الملك لما تولى بعده واحد مره قال له مش عمر بن عبد العزيز ده عامل فيها دليل وكده؟ قال له عمر بن عبد العزيز ده كان بيسرق الامه. معقول عمر بن عبد العزيز بكاء؟ قال له ازاي؟ قال له في صندوق عنده اسال اختك فاطمه بنت عبد الملك كانت زوجة عمر بن عبد العزيز اسال اختك كده ولا الصندوق بقى اللي شايل الاوضه بتاعته فين؟ نزل هشام على طول قال لها: اين الصندوق الذي كان يخبره بالمراد؟ اعمل فيها بس من. فقالت فاطمه: واي حاجه لك فيه؟ قال: اريد ان اطلع عليه يقضي الى طلع الناس ولا ظن انه من العباد قدر يشتم بابه. فادخلته فاطمه بنت عبد الملك الى الحجره الخاصه بعمر بن عبد العزيز. قالت له: الصندوق افتح. فلما فتح الصندوق دهش فوجد فيه مسوحه صوف جلابيه صوف خشنه وغل حديد كلبش. فنظر الى فاطمة وجدها تبكي. قال ما الخطب؟ قالت كان عمر بن عبد العزيز اذا قام من الليل لبس هذا الغل الى عنقه ويده ويلبس هذا القميص من الصوف ويبكي بين يدي الله الى الصباح. يعني كان يقول له مكسور فكيت. طب ايه بقى الفرق بينهما؟ دافع هذا وذاك الاذن. لكن دخل هذا من باب الغنى ودخل هذا من باب الزهد والتواضع، مش كده ولا لا؟ اللي تنكر على الادب هذا تادب مع الله فتمسكن له. مش قلنا كتير ان بعض السلف خرج مره وهو ماسك عكاز بايده ولابس جلبيه بسيطه كده. طب الراجل ده معروف انه غني وشاب يعني مش محتاج عصايه. فقال له حملت العصا قبل اوانها يعني لم تحتج لها، وما هذا الثوب المهلهل الذي عليك؟ فقال ان ابن اخي حبس فانا اتمسكن لربي عز وجل ان يستجيب دعوتي في ان يفك حبسه. فطلع متمسكن كده اسمه. طب اصل الكلام ده فين؟ اصل الكلام ده لما معنى مش النجاشي عمل كده زمان؟ لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن كثير وغيره، دخل عمرو بن العاص على النجاشي يوما فوجده يجلس على الرمال على الفحم وعليه الملابس راسه. النجاشي دي كانت من الدول العظمى فارس والروم والحبشة. فنظر عمرو بوزوش وقال ما الذي تفعله ايها الامير؟ فقال ان الله عز وجل قد اظهر عبده محمدا اليوم، كان له بدر، اظهر عبده محمدا اليوم على المشركين. قال وتعرف انت بدر؟ قال نعم كنت ارعى فيها الغنم زمان ايام كنت ملك قبل ما ملك. قال وما هذا الذي تفعله؟ قال انا نقرا في كتبنا في قلوبنا ان الله عز وجل يحب اذا انعم على عبده نعمه ان يظهر له التواضع. فانا عدت بالشكل ده تمسكنت به. يبقى الاثنين من باب ايه؟ من باب الادب ومفيش فرق بينهم، انما اخذوا من معين واحد. دفتر توفير وعلم ان دفتر التوفير زي البنك ربا يعني، فسحب الفلوس منه وبقت الفوائد. طب انا لا اعلم سحبت الفلوس وسبت الفوائد في الدفتر. سحب لو كان سحب الفلوس وساب الفوائد يسحب الفوائد ايضا عشان لا يعينهم، هو هيبقى قرض وقرض مش هيبقى كده ده عباره على البنك. البنك ده بنك اسمه مؤسسه يا جماعه درسين اقتصاد عارفين كده، مش بشكل بقول الكلام ده بالشعر ده من درسين اقتصاد. يقول مؤسسه مبنيه على القرض على الاقراض والاستقراض، ان ياخذ منك ويقرض غيرك ياخذ ويقرض. ده اصل يقول لك بس احنا بنتاجر ونضارب الكلام ده، ده مبني على الربا كده. اديك 1000 وخد 1000، اديك 10 خد 10 شويه، فده ما مبني عليه. وكذلك دفتر توفير نفس القضيه، تسحب 2000 جنيه عشان لا تعين هؤلاء القوم على الايه؟ على الربا ايضا، ثم تتصدق بالفائده ولك راس مالك. فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وال 2000 جنيه تتصدق بهم في وجوه الصدقه لا على انك تتصدق من جيبك، وانما على انك ايه؟ ترد تمام، لان دي فلوس غيرك اللي هم تحكوا عليه وعقدوا معه العقد الغلو. نسال الله عز وجل ان يجمع بيننا بعد ذلك على خير، وان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما جهلنا، انه القادر على الجليل والجلد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله.